بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، في كتاب الحج منه، في باب الإحرام: عندي سؤال، من يجيب عن هذا السؤال؟ وهو سهل، أسأل: ما معنى الإحرام؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ تفضل. أحسنت، نية الدخول في النسك. طيب، سؤال آخر: ما هي أفضل الأنساك، أو ما هي الأنساك التي هي أنساك؟ طيب، ما هي أفضل الأنساك عند من؟ ما في داعي نفصل أكثر. ها، القران يعني الأنساك أولا، هي ما هي الأنساك يعني بالنسبة للحج؟ القران والتمتع والإفراد. والأنساك أربعة، يعني الأنساك إما أن يكون معتمرا فقط، أو حاجا فقط، أو حاجا ومعتمرا، وهذا له حالتان: إما قارن، إما أن يكون قارنا، وإما أن يكون متمتعا. طيب، ذكر في الأمس أن الأظهر، والله أعلى وأعلم، أن أفضل هذه المناسك هو النسك التي اختاره ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وها هنا فائدة نذكرها، وهي أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له في هذه المسألة تفصيل حسن، وهو أن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن لم يسق الهادي فإن التمتع في حقه أفضل، جمعا بين الأدلة المذكورة في الباب. وهو جمع حسن، وهو جمع وتفصيل حسن منه رحمه الله، وهو كما تعلمون رجل آتاه الله جل وعلا فهما دقيقا ثاقبا رحمه الله وغفر له. قال رحمه الله تعالى، قال إمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. قوله رحمه الله تعالى: والتمتع، أي وصفة حج التمتع أن يحرم بالعمرة. ومعنى أن يحرم بالعمرة أن ينوي العمرة متمتعا بها إلى الحج في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقوله رحمه الله تعالى أن يحرم، مر معنا أن المراد به أن يدخل في النسك. وقوله رحمه الله تعالى بالعمرة، أي في نسك العمرة. وقوله في أشهر الحج ويفرغ منها فيه بيان العمرة المعتبرة في حج التمتع، فيه بيان العمرة المعتبرة في حج التمتع، وهي كما قال رحمه الله تعالى: أولا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يفرغ منها كذلك في أشهر الحج. ومنه يعلم أن من اعتمر في غير أشهر الحج وفرغ من عمرته في غير أشهر الحج ثم بقي في مكة إلى الحج فحج، فإن ذلك لا يكون متمتعا. مثاله: لو أن إنسانا اعتمر في رمضان هل هو من أشهر الحج؟ ليس من أشهر الحج، اعتمر في رمضان ثم بقي في رمضان ثم بقي من رمضان إلى أيام الحج في مكة ما تحرك، جاءت أيام الحج فأراد أن يحج، فهل يكون متمتعا أو لا يكون متمتعا باعتبار أنه اعتمر ويريد الحج في سفرة واحدة؟ الجواب أنه لا يكون متمتعا. لماذا لا يكون متمتعا؟ لأنه اعتمر في غير أشهر الحج. فالعمرة المعتبرة في التمتع أن تكون في أشهر الحج، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في قوله رحمه الله تعالى أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، كذلك يستفاد منه أن من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، يعني مثلا أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان وما فرغ منها إلا في أشهر الحج، يعني نتصور إنسان أحرم بالعمرة من الميقات، واضح يا جماعة، في 30 رمضان، فوصل يعني قبل أن يصل إلى مكة تأخر لأمر أو لآخر حتى غرب شمس آخر يوم رمضان، إذا غرب يدخل ماذا؟ أول ليلة من شوال، وهي أول ليالي أشهر الحج. الرجل دخل في شوال وأتم حجه في شوال، لكن متى أحرم؟ في رمضان، واضح يا جماعة، أحرم في رمضان وأكمل عمرته في أشهر الحج في شوال، فأراد أن يتمتع، هل هذه العمرة تكون معتبرة في التمتع أم لا؟ خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، فمنهم من يقول بأنه يكون متمتعا إذ العبرة بأداء العمرة في أشهر الحج ولو كان أحرم قبل ذلك، ومنهم من قال إذا أدرك الطواف في أشهر الحج فإنه قد أدرك العمرة في أشهر الحج. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى هو ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا، وهو أن العبرة بالعمرة المعتبرة في حج التمتع أن تكون كاملها في ماذا؟ أن تكون كاملة في أشهر الحج من إحرامها إلى أن يفرغ منها، لذا في قوله رحمه الله تعالى والتمتع أن يحرم، بالعمرة في أشهر الحج، أي لا بد من أن يحرم بالعمرة في أشهر ماذا؟ الحج. فلو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم أكمل العمرة في أشهر الحج فإن تلك العمرة تكون معتبرة، أي عمرة منفردة، يسقط بها الواجب، لكن لا تكون معتبرة في حج التمتع، طيب قوله رحمه الله، قبل هذا يعلم من هذا أن المعتمر لا يخلو من 3 أحوال أو له 3 صور. الأولى أن يعتمر في غير أشهر الحج فإن هذه العمرة لا تكون ماذا؟ معتبرة في حج التمتع، وهذا على قول أكثر أهل العلم. الصورة الثانية أن يحرم في غير أشهر الحج وأن يكمل بقية مناسك العمرة في أشهر الحج، وهذا كما سمعتم على الصحيح الراجح أن هذه العمرة لا تكون معتبرة في حج التمتع. الصورة الثالثة أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها في أشهر الحج فإن هذه العمرة تكون معتبرة في ماذا؟ في حج التمتع. وهاهنا مسألة، كذلك مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي لو أن إنسانا اعتمر في أشهر الحج لا بنية التمتع، رجل اعتمر في أشهر الحج لا بنية حج التمتع. مثاله رجل دخل مكة في شوال، رجل يقول أنا سأفعل عمرة في شوال وأرجع إلى بلدي، سأفعل عمرة في شوال وأرجع إلى بلدي، أو مثلا في ذي القعدة وأرجع إلى بلدي، فعل هذه العمرة، فعل العمرة، وبعد أن فرغ من العمرة حصل له أعمال وأشغال في مكة، فما درى إلا والحج على الأبواب. قال إذن أحج، قال إذن أحج. فهل هذه العمرة تكون معتبرة في حج التمتع، أي أن هذا الحاج يكون قد حج حجا متمتعا، أم أنه يكون قد اعتمر عمرة منفردة ويكون حجه حجا كذلك منفردا؟ كذلك الصحيح من أقوال العلماء، أن هذه العمرة لا تكون معتبرة في ماذا؟ في حج التمتع. لماذا؟ لأنه لم ينوي التمتع، بها، وإنما نوى أن تكون عمرة مستقلة، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم يحرم بالحج في عامه، أي في تلك الفترة في ذلك الزمن. يعني مثاله أيضا لو أن إنسانا اعتمر في شوال وأراد أن يحج، فاعتمر يعني أراد حج التمتع، دخل مكة بعد أن أحرم من الميقات، فماذا يصنع؟ يدخل مكة ويعتمر، بعد أن يفرغ من عمرته يقصر شعره، وهذا هو الأفضل، التقصير في عمرة المتمتع أفضل من الحلق، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في من جاء معه من أصحابه ممن لم يسق الهادي، قالهم أو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا وأن يقصروا، فالحاصل أنه يقصر من شعره ثم يبقى وينتظر حتى يأتي أيام الحج في اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، فينطلق مع الحجيج لأداء الحج، هذا يسمى متمتعا، من أتى بعمرة ثم أحل منها ثم انتظر حتى جاءت أيام الحج فحج مع من حج من المسلمين. قال: والإفراد أن يحرم بالحج وحده، كيف هذا؟ رجل يأتي مثلا في أيام الحج فينطلق مع الحجيج إلى الحج، هذا يسمى ماذا؟ منفردا، أي أفرد الحج في تلك السفرة، فلم يضم معه أو لم يضم مع ذلك الحج عمرة. قال رحمه الله تعالى: والقران، أن يحرم بهما، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. طيب، قوله رحمه الله تعالى: والقران، أي حج القران، ومعنى القران أن يقرن في حجته. طيب، والقران كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى هو أن يقرن بين الحجة، بين حجه وعمرته في سفرة واحدة، وكذلك يقرن بين الأعمال فيها كما سيأتي بيانه أو زيادة بيان بإذن الله جل وعلا في ثنايا الكلام على أبواب الحج. طيب، قوله رحمه الله تعالى: والقران أن يحرم بهما، أي بالحجة، بالحج والعمرة، كان يقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر عند البخاري إذ قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال فيه أو فقال فصلي في هذا الوادي المبارك أي في وادي العقيق، ثم قال وقل لبيك اللهم، أو قال قل عمرة في حج، عمرة في حجة، أو قال قل عمرة وحجة، عمرة وحجة، هذا مع القران، وهذه هي تلبيته، أن يقول عمرة وحجة أو عمرة في حجة كما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى أن يحرم بهما كما تقدم، أن ينوي الدخول في النسك بهما وأن يلبي بالتلبية السابقة الذكر. قال رحمه الله تعالى أو يحرم بالعمرة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ثم يدخل عليها الحج. واستدل العلماء رحمهم الله تعالى على هذا بما جاء في الصحيح في صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها أحرمت بالعمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذ حاضت بسرف أن تجعلها حجة، أن تجعلها حجة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحجة واحدة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجتك وعمرتك، يجزئك عن حجتك وعمرتك وعن عمرتك. فاستدل به العلماء رحمهم الله تعالى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها اعتمرت أو نوت العمرة أولا ثم أدخلت عليها الحج، فصارت قارنة، قالوا فمن كان حاله كحالها أو من فعل كفعلها صح منه ذلك، أي يعتمر يقول ماذا في نيته ويتلفظ فيقول لبيك عمرة ثم يقول وحج بعد ذلك، صح منه ذلك لحديث عائشة السابق الذكر. هذا من حيث الدليل، ومن حيث النظر والتعليل قالوا لأنه إدخال أعمال على العمرة، إدخال أعمال أخرى على العمرة، فصحت من حيث النظر كما أنها صحت من حيث الأثر. قالوا ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، أي لو فعل العكس، يعني إنسان في الميقات نوى بقلبه أن يحج فحسب، فقال لبيك الله أو قال لبيك بحج، ثم مشى وفي أثناء الطريق أراد أن يجعل ذلك مع ذلك الحج عمرة، أي أن يجعل أن ينتقل من الإفراد إلى القران، هل يصح منه ذلك أم لا؟ الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، أي صار ماذا؟ حجا منفردا فحسب، لا يكون ماذا؟ لا يكون قارنا. لماذا؟ لأمور أولها يقول عدم الدليل على جواز ذلك، واضح؟ الأمر الثاني يقولون من حيث النظر أنه لم يضف إلى أعمال الحج أعمال أخرى، فكانت تلك النية ملغاة غير معتبرة، بخلاف العكس أي في الصورة، السابقة، واضح يا جماعة أم لا؟ والصحيح من أقوال العلماء رحمه الله تعالى كذلك صحة ذلك، والدليل على هذا، أي على صحة أن الإنسان له أن يضيف إلى الحج عمرة، ما استدل به الفقهاء، رحمهم الله تعالى مما جاء في حديث ابن عمر وعائشة وأنس وكلها في الصحاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وجاء في حديث عمر أنه لما كان بوادي العقيق قال: أتاني آت من ربي فأمرني أن أهل بحج أو بعمرة وحج وحجة، وفي رواية بعمرة في حجة، بعمرة في حجة. فدل على ماذا؟ دل على جواز أن يدخل مع حجه ماذا؟ العمرة. دل على جواز أن يدخل مع حجه العمرة. وهذا القول أظهر، والله أعلى وأعلم. هذا من حيث الأثر والدليل. ومن حيث النظر أن من فعل هذا أدخل، أو كانت الفائدة أنه أدخل عبادة مع عبادة، واستفاد من ذلك قضاء عبادتين أو أداء عبادتين، عبادة الحج وعبادة ماذا؟ العمرة. وله ثواب عملين، ولو كذلك ثواب عملين. مع التنبيه من باب الفائدة كذلك، نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع على أن العمرة عمرة المتمتع وعمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، تجزئ عن عمرة الإسلام، بمعنى أن من حج متمتعا فإنه قد اعتمر وحج، سقط عنه الوجوب في العمرة وكذا الحج، وكذلك القارن. قال رحمه الله تعالى: قال: فإذا استوى على راحلته لبى، يعني بعد أن يفعل ما يفعل، يتجهز ويتنظف إلى غير ذلك مما تقدم. قال: فإذا استوى على راحلته لبى، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء في حديث ابن عباس وفيه تفصيل وتوضيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى في ذي الحليفة أحرم بالحج. قال: فلما استوى على راحلته لبى، فدل على أن إحرامه كان في ذي الحليفة عقب الصلاة، وعلى أن التلبية أي إظهار التلبية كانت حينما صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على راحلته. قال رحمه الله تعالى: فإذا استوى على راحلته لبى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي يقول هذه التلبية ويقول هذا الذكر، لأنه هو الثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما جاء في حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ملب أو قال يلبي إلا لبى ما عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. والتلبية يشرع فيها رفع الصوت والجهر به في حق الرجال، أما في حق النساء فإنهن يخفضن أصواتهن خشية الفتنة. قال رحمه الله تعالى: ويستحب الإكثار منها، أي من التلبية ورفع الصوت بها لغير النساء، غير النساء كما تقدم. قال: وهي آكد فيما إذا علا نشزا، أي مكانا مرتفعا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا. في قوله إذا علا نشزا أي جبلا أو مرتفعا، لما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجته إذا لقي ركبا أو على أكمة أو هبط واديا. وفي يعني هذا جاء في حديث جابر في صحيح البخاري، أما في حديث جابر عند يعني في خارج الصحيح جاء هذا المعنى وفيه ضعف، لكن في صحيح البخاري أن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. قال: ورفع الصوت بها لغير النساء وهي آكد فيما إذا علا على نشز، أي مكان مرتفع، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا. وقول أو سمع ملبيا قد يستغنى عن حديث جابر الذي فيه ضعف بما ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كان عمر إذا سمع التكبير والتهليل كبر الناس بتكبيره. قال: أو فعل محظور، طيب، قال: أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا أو في وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. ومعنى هذا أنه يستمر في التلبية، يستمر في التلبية إلى متى؟ ومتى تنقطع؟ تنقطع التلبية على صحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى إذا رأى البيت، إذا رأى البيت، أي يستمر ملبيا حتى إذا رأى البيت فإنه يقطع حينها التلبية. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.